هل من لوازم الاحتساب النية ومن لوازم النية الاحتساب؟ هل لا نية إلا بالاحتساب ولا احتساب إلا بنية؟ هذه مسألة فيها شيء من الغموض، لكن أوضح منها ما يسبقها. هل يلزم من أجل تحصيل الصدقة على النفس وهو الأجر، أو تحصيل أجر الصدقة على الغير سواء كانت مالية أو غير مالية، هل يلزم منها النية مطلقا؟ ثم ما معنى النية؟ هل النية معناها تجديد النية أو معناها استصحاب النية في الأصل، مثل ما نقول في صيام رمضان؟ صيام رمضان معروف أن المسلم الأصل إذا دخل رمضان فهو نوى أن يصومه، هذا هو الأصل. ومن هنا اختلف العلماء، هل يلزم أن يجدد النية كل ليلة أو لا يلزم؟ الراجح لا يلزم تجديد النية. لماذا؟ لأن أصل منذ دخل رمضان وهو عارف أنه في هذا الشهر الكريم الذي يصام لله احتسابا لله. هذا في الجملة، قد يكون أحد يصوم نفاق، قد يكون أحد يصوم مجرد نفع دنيا، وهذا ما أشياء أخرى ما لنا دخل فيها. إنما نقول المسلم الذي صام رمضان احتسابا إنما استصحب النية. فكذلك لما يتعلق بالصدقة، الصدقة الراجح فيها أن المسلم الذي عرف أن الصدقة أجر ابتداء، عرف ابتداء هذه القاعدة لم يجهلها، وهو غالب المسلمين لم يجهل أن الصدقة فيها أجر، فشعوره ذلك كافي لتجديد النية. هذا هو الأصل إن شاء الله، وإلا يكون لله عن الناس حرج ويدخل الوسواس على كثير منهم والشك. فإذن المسلم إذا كان في قرارة نفسه أنه يتصدق من أجل أن يكسب الأجر من الله ويحسن إلى الخلق احتسابا لله، يتصدق وينفق على نفسه وعلى غيره، يفعل المعروف احتسابا لله، يريد بذلك وجه الله، هذا الأصل إذا كان في قرارة قلبه، فلا يلزم أن يجدد النية عند كل فعل معروف، لأن هذا في الحرج ولم يرد، بل هو أقرب إلى البدعة، أقرب إلى البدعة. ما أقول بدعة، لأن بعض العلم يرى أنه شر كما ترون كما تلاحظون، لكن هذا فيه صعوبة في عنف على الفرق. لكن قد يكون بعض المسلمين الذين يغرقون في الجهل نسأل الله السلامة والإعراض، حتى وإن كانوا في بيئات متعلمة، هؤلاء قد يكون منهم من لا يستصحب الأجر والاحتساب، فهذا النوع والله أعلم أنه لا يوجد. نعم، الصدقة إذا كان مقصود الصدقة بالمال عند بعض الناس غير منتظمة، هذا صحيح قد يرد الاستثناء، لكن في عموم الصدقات اللي هي الذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والإحسان إلى الناس وإفشاء السلام وكرام الضيف وحقوق الجار وحقوق الأقربين اللي هي الأصل في عمل المسلم اليومي، فهذا كله من الصدقات بالمفهوم العام. صعب أن الإنسان يستخدم هذا أمر آخر. فرق بين من صدقته دائمة، يعني يكاد يكون يوميا أو في اليوم أكثر من مرة تخرج منها أنواع الصدقات حتى المالية، مثل بعض المنفقين الكبار الذين يخرج منهم خير كثير على أيديهم وعلى أيدي نوابهم وعلى أيدي من يعني يقولونهم في الإنفاق. هذا مصحب أننا نقول يلزم أن ينوهم وأن ينوي نوابهم وأن ينوي من أسندوا له هذا العمل، فيه حرج، والله دفع الحرج عن الأمة. هذا ما ذكره صفحة 65. فالظاهر هذا الحديث كله يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوها من غير قسط، لما ذكر الزراعة والغارس وأنها من الصدقة، الزارع والغارس ونحوها من غير قسط ولي، وكذلك أظن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته وضع في حرام أكان عليه وجب، وكذلك وضع في حلال كان له وجب، يدل ظاهره على أنه يوجب في إتيان أهله من غير نية، فإن المضارع لأهله كالزارع في الزرع لا قسط. إذا اشتراط النية على نحو دائم لا يدل عليه هذا النصوص، إنما النصوص جاءت في مثل قوله صلى الله عليه وسلم يحتسبها، ومثل قوله تبتغي بي وجه الله إلا أجير، لأن المسلم غالبا يبتغي وجه الله في سائر أعماله، إلا المفرق إن شاء الله سلامه، البعيد عن التدين، البعيد عن أصحاب الكتاب، اللي عنده غفلة متناهية، هذا معنى قد يكون يحتاج إلى أن يجدد في قلبه النية والعزم على الخير، وهذا السفن. طبعا ذكر هذا الدليل من أجل الثالث عن الستين، قال فجع على ذلك أي الآية قول عز وجل لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ذكر هنا ابتغاء مرضات الله، وابتغاء مرضات الله يقول كما يقال في الحديث الابتسام وابتغاء وجه الله، ويعني يستقر في قلب المؤمن الموفي المؤمن الصالح يستقر في قلبه ابتغاء وجه الله أفضل. فتجديد النية لا شك أنه أقوى لقلبه و أعظم لأجله، لكن ومع ذلك فإنه ما دام يستفسد هذا الحال فإنه إن شاء الله على أجر. جاء الآن النوع الثاني من الصدقة، والصدقة يعني صدقة غير المالية، ما هو قاصر على الإنسان ذكرته له، يعني يسمى صدقة وإن كان ليس بنفع للغير في التسبيع والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار والمشي إلى المساجد ونحوها، يعني ذكر الأمثلة الشيخ. وبهذا ننتهي بالتعليق على هذا الحديث، ثم إن شاء الله القادم نقرأ الحديث. إن كان لكم وجهة نظر في هذا المنهج فأرجو المناصحة، الدرس لكم. نعم. ها؟ كل سواء فعل، أحيانا تفعل شيء هو من الصدقة تظن أنه ينفع وقد لا ينفع، قد لا ينتفع بالآخر، أن هذا قصدك؟ ما يلزم النفع، هذا أمر الله عز وجل هو ليقدره. المهم أن المسلم غالبا ما يتصدق إلا بأمر يرى في نفسه، أما إذا كان في غرض فليس مجال للصدقة. إيش معنى استصحاب النية؟ معناها أنك أصلا ناوي عملك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه القاعدة اللي هي عليه المسلم الموحد المستقيم، خلاف بعض أهل البدع الذين يعني عند الاحتساب عندهم خوف، يحتسبون أمور غير وجه الله ويظنونها لله. لا نقصد هؤلاء، نقصد المسلم اللي على الفطرة أو على الدين الحق على منهج السليم، فهذا أصل في جميع أعماله أنها لوجه الله، هذا هو الأصل. بقي هل يلزم أن يستصحب هذه النية في كل عمل؟ نقول هذه في حرج، لكن قد يكون في مفردات الأعمال، شو معنى مفردات الأعمال؟ يعني موقف ليس معتاد، صدقة جاءت على وجه طارئ، هذه تحتاج إلى أن يكون فيها نية. أما الصدقة اللي وإن كان هذا التعبير في نظر لكن مجال التقليد، الصدقات الروتينية من عملك اليومي أو من عملك تجاه الآخرين اليومي اللي يعتاد ويتكرر، فهذا أقوى. أنت غالبا ما عملته إلا ينبعث في قلبك حب الخير والنفس والانتفاع، والله أعلم. نعم. ما أدري هذه أظنها تحتاج إلى تفصيل، هل الدفع مما هو مشروع؟ فأظنه يؤثر على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بنوع من الصدقة وهو الابتسام لرجل من أهل فسق، ولذلك لماذا؟ اتقاء شره، اتقاء شره، وعلى هذا يقال. فيبدو لي والله أعلم أن كان هذه مسألة تحتاج تفصيل، لكن ابتداء فيما يبدو لي الأول وهلة، إن إذا كان دفع الضرر عنك الصدقة لدفع ضرر عنك مما هو مشروع وسائغ لك شرعا ففيه أجر إن شاء الله، لأنه من الصدقة على النفس، لأن الصدقة على النفس في جلب الخير ودفع النفع ودفع الشر، في جلب الخير ودفع الشر. باقي سؤال؟ نعم تفضل. إيه الحزن الذي يبقى، أما الحزن العارض فهذا لا شك أنه يحدث للمسلم ولا يضره، لكن الحزن الذي يبقى ليس معه احتساب ولا صبر، أما مثل الحزن على الميت والحزن على وصواب مثلا أمر مشروع، فهذا ما لا, لا, لا حرج فيه، لكن لا يكون حجم دائم. الله أعلم. نعم. والآن ننتقل إلى كتاب جامع علوم الحكم، والحقيقة جاني اقتراح محسن، لكن مع ذلك أعتبر هذه آراء فردية، أنه نستمر على ما كنا عليه من قراءة الكتاب تفصيلا، ومع ذلك في هذا الدرس سنسير على المنهج الأخير اللي هو انتقاء مواضع من الأحاديث التي يعني تعتبر أصول لموضوعات الحديث. ثم إلى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها مساعد صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري. هذا الحديث ورد بألفاظ عديدة، كلها جاءت على سبيل ضرب المثل، ليست على سبيل الحظ، لأن ما يجب شكره لله عز وجل لا يتناهى، سواء في جزئيات النعم أو في كلياتها. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب مثلا بأهم بأبرز ما يعرف الناس من النعم الظاهرة في الجسم، وهي أعضاء الجسم المفاصل، هذه كمثل، وإلا فالإنسان يجد من نفسه من نعم الله عليه ما لا يحصى، لو جلس طول عمره يحصي نعم الله عليه ما عده، في كل أحوال، في جسمه وفي روحه وفي نفسه وفي عواطفه وفي مشاعره وفي تقلبات أحواله منذ أن يولد إلى أن يموت. لكن هذا جاء على سبيل ضرب المثل في الأمور الواضحة البينة، وهي هذه الأعضاء في الإنسان، فإن الإنسان لو تأمل لوجد كل عضو يمثل نعمة كبرى من الله عز وجل، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر. هذا أمر. الأمر الآخر أن ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من شكر الله عز وجل هذه النعمة من أنواع الشكر، ليس على سبيل المكافأة، بل على سبيل التفضل والإنعام من الله عز وجل، لأن المؤمن لو جلس طول عمره على أعلى ما يرضي الله عز وجل من العبادات، لو جلس طول عمره على المشروع الذي يرضي الله عز وجل من العبادات يعبد، ما كافأت هذه العبادة نعمة التوفيق لها، التوفيق لهذه العبادة بحد ذاته من الله عز وجل لا تكافئه العبادة طول العمر. فكيف إذن بسائر النعم؟ البداية وحدها لا يمكن يكافئها المؤمن، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لكن جاء هذا على سبيل المثال وسبيل بيان فضل الله عز وجل على عباده، بأن جعل هذا الجهد البسيط من الإنسان، هذا الجهد الضعيف، جعل الله عز وجل شكرا له بفضله ومنه. ذكر الشيخ أن الإنسان فيه 360 عظما، أيضا هذا على سبيل المثال، وإلا قد تزيد خاصة بعد اكتشاف أجزاء الجسم قد تزيد عن هذا الكثير، لكن ربما يكون هذا هو المشهور عند الناس. الشاهد أن كل نعمة من نعم الله تحتاج إلى صدقة، وهذه الصدقة نوعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدة أنواع، سأذكر نماذج منها أو سنعرض نماذج منها كما ذكر الشيخ. ذكر أكثر من 20 نوع من أنواع العبادة القلبية واللسانية وعبادة الجوارح على سبيل الشكر لله عز وجل، لكنه بدأ بالصدقة، لأن الصدقة هي مفتاح استعداد القلب للخيرات، لأن الصدقة تجر إلى خيرات كثيرة، الصدقة تقضي على الشح، والصدقة أيضا تلين القلب، الصدقة تحرك في الإنسان العقل على الآخرين، الصدقة غالبا تنطلق من الإخلاص، غالبا لله عز وجل. صدقة انتزاع من ملك الإنسان وما يملكه إلى إعطاء الآخرين، فهذه جماع الخير. وإلا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الشكر كما سيأتي. ثم قال: فمن لم يجد يأمر بالمعروف عن المنكر، هذه الثانية. من لم يستطع يرفع عظما عن الطريق، وهذا جاء بعدة الفاظ: ناطق الأذى عن الطريق ونحو ذلك. من جاء على سبيل المثل رفع العظم، هذا على سبيل المثل. وإلا فالإنسان يجب أن يحرص دائما أن ينيق أي أذى يعترض الناس في طريقهم. وبالمناسبة نبدأ نشير إلى ظاهرة حقيقة مؤسفة في هذا الوقت، وهي اتكالية الناس وعدم مبالاتهم برفع الأذى عن الطريق. الآن الأذى عن الطريق يتسبب في مشكلات عظمى، حوادث مروعة، يعني ما يحدث في الطرق السريعة في الشوارع أحيانا من معوقات. نجد الكثيرين منا يرونها ولا يحدثون ساكنا في إزالتها أو الاتصال بالجهات المسؤولة لإزالتها، وكم يحصل بها من الأذى. حق الطريق أيضا من جوانب عديدة أصبح منسي، حق عابر السبيل. وأذكر من القصص ما تذكرون مثله وأكثر. كان أحد جيراننا يقول بأنه تعطلت عنده عجلة في الطريق السريع بين القصيم والرياض، فيقول بأنه جلس من الضحى واقفا يستجد الناس يقفون له فلم يقف له أحد. فكان مر به رجل رآه على الطريق لكنه ما بال به لأول وهلة، فذهب مسافة ما يقرب من ساعتين وقضى حاجة له، ثم رجع فوجد الرجل في موقف إلى قرب العصر، من الضحى إلى قرب العصر، فعطف عليه ورجع إليه. قال: أنت الذي كنت واقفا قبل الظهر؟ قال: نعم. ما شأنك؟ فما وقف أحد. ضاع المعروف بيننا. الناس يشيعون أنه يحدث أحيانا مشاكل وما إلى آخره، هل من تثبيت الشيطان؟ نعم، قد يحدث من بعض المعترض الطرق شيء من المشكلات، لكن يجب أن لا يضيع المعروف بين الناس وتضيع الصدقة وحقوق عابر السبيل بمثل من ذلك. هناك أناس هلكوا بالحوادث، هلكوا عطشا جوعا على الطرق، على الطرق. وقد حصل أيضا على إيدي بعض من هذه المشاهد، وجدت رجلا يكاد يحتضر في رابعة النهار الصيف الشديد على قارعة سنة الإجهل في الطريق، فلما وقفت عنده وجدته في آخر اللحظات يعني الإدراك. ما شأنه؟ قال: أنا منذ ساعات واقف أريد من الناس شربة ماء، فلم يقف أحد. كاد أن يهلك. وفي البرد وفي الأحوال السيئة الناس لا يبالون. هذا جاء بمناسبة أيضا مماطة الأذى عن الطريق. كم يحدث من المشكلات الكبرى والحوادث بسبب وجود بعض الأذى في الطرق، الناس من يبالي بذلك. حفر تفاجأ الناس، يعني أشياء تنقذت من سيارات أخرى شتى أنواع المؤذيات، ونجد من يهتم بها اعتمادا على الجهات المسؤولة أو الصيانة أو البلدية، وكل هذا من الإثم. قال: فليعن ضعيفا، هذا الرابع نوع. أول الصدقة المعروف من المنكر، ثانيا عبارة عن إماطة الأذى عن الطريق وإعانة الضعيف. قال: فمن لم يستطع، قال: فليدع الناس من شحنه. هذه أيضا قاعدة عظيمة. الإنسان قد يكون عنده ضعف في همته في النفع المتعدي في الآخرين، إما لعدم القدرة أو لأي سبب من الأسباب، فيبقى كف الشر، كف الشر عن الآخرين في حد ذات الصدقة. وهذا معنى عظيم، معنى عظيم يقتضي منا التأمل والوقفات، هو أن لا حد للمعروف، وأن الإنسان لو لم يملك شيئا يفعله للناس يقدمه من الخدمات أيا كان نوعها، فعلى الأقل يكف لسانه ويده وشره عن الناس. وهذا بحد ذاته قد، لأن الإنسان حمام هارب حارب، قد تهم نفسه بشيء يؤذي الآخرين، فإذا ردع نفسه عن الأذى فقد فعل معروفا، وبذلك يكون أدى صدقة وكأت بها بعض ما أنعم الله عليه. ثم ذكر في الحديث التالي بعده حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن ذكر الله، هذا الثالث نوع، وحمد الله سابع نوع، وهلل الله الثامن، وأسبح الله التاسع، وعزل حجرا عن طريق المسلمين عاشق، أو عزل شوكة، أو عزل عظما، هذا داخل فيما سبق إذا إماطة الأذى عن الطريق أو رفع العظم. ثم ذكر في الصفحة التالية في وسط الصفحة قال: في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، قالوا: فإن لم يجد، قال: فليعمل بيده، فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل، قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل، قال: فليأمر بالخير، أو قال: في المعروف. فإن لم يفعل، قالوا: فإن لم يفعل، قال: فليمسك عن الشر فإنه صدقة. هذا بمثل تلك المعاني، لكنه زاد: فيعمل بيده ويعين ذا الحاجة الملهوف، هذه زيادة معاني. كما ذكر أيضا في الحديث الذي قبله في أول الصفحة 72 حديث مسلم قال في آخره: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن شملت هذه الأنواع جميع أنواع العبادة، جميع أنواع المعروف، جميع أنواع الإحسان، جميع أنواع الذكر، كل هذه مما يجب على المسلم أن يبذلها ليشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه. الباقي كله حول هذا الموضوع، لكن هناك يعني فائدة أشار إليها أحد أئمة السلف في صفحة 76 السطر الثالث عن يونس بن عبيد: أن رجلا شكا إليه ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ هل ترى أن هذا عوض؟ لو قيل لك نأخذ بصرك ونعطيك 100,000 درهم توافق؟ قال الرجل: لا. قال: فبيدك 100,000 درهم، احسبها رصيد، والأمر أعظم من ذلك، هذا من باب المثل فقط. قال: لا. قال: هذه رجليك. قال: نعم. أن لك ثم قال: لا. قال: فبيدك 100,000 درهم؟ قال: لا. قال: فبرجليك؟ قال: لا. قال: تذكرهم نعم الله عليه، يعني عدد عليه النعم. قال يونس: أرى عندك 100 ألوف أنت تشكو الحاجة وأنت تشكو الحاجة. وهو يشير بذلك إلى أن نعم الله عز وجل لا تكافأ بالدنيا كلها، وأن المسلم يجب عليه دائما إذا فقد شيئا، إذا فقد شيئا من متاع الدنيا أيا كان، فليتذكر ما هو عليه من النعم. وأول ذلك وأعظمه نعمة الهداية للإسلام، نعمة التوفيق للإيمان، هذه لا يعدلها شيء، فيجب عليه أن يكون شاكرا صابرا. وأن ما يمس المؤمن من النقص والأذى لا يعني أنه حرم النعم، بل يبقى عليه معه من النعم ما لا يحصى. ولذلك ينبغي للمؤمن دائما ان يتذكر عندما تأتيه المصائب والبأواء وما يعتريه في الدنيا من الهم والغم، كل ما اصابه فيه من ذلك يجب ان يتذكر ما بقي عنده من نعم الله التي لا تحصى ولا تعد. ذكر الشيخ صفحة 380 قال: ونرجع الآن إلى تفسير حديث كل سلامة من الناس الصدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: يعني أن الصدقة على ابن آدم عن هذه الأعضاء في كل يوم من أيام الدنيا، يعني من أيام عمره، من أيام عمره التي فيها التكليف، فإن اليوم قد يعبر به عن مدة أزيد من ذلك. يعني كأنه يقول: مع أن كل يوم عليه صدقة، كذلك العمر كله والدهر كله والسنين كلها والشهور، لكن ضرب مثلا بأقل أحوال الإنسان أو في سائر في أعم أحوال الإنسان، وهو اليوم، عمل اليوم والليلة. ثم ذكر أن الشكر على درجتين في السطر الأخير: إحداهما واجب، وهو أن يأتي بالواجبات، وهذا هذه لفة كبيرة مهمة عظيمة، وهي أن أعلى درجة في الشكر القيام بالفرائض والواجبات حسابا لله عز وجل، فإن هذا أعلى مقامات الشكر، العبادة لله سبحانه، أداء الفرائض، أن يأتي بالواجبات ويتجنب المحارم، هذا لا بد منه، ويكفي في شكر هذه النعم ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود من حديث أبي الأسد الزيلي قال كنا عند أبي ذر فقال يصبح كل سلام من أحدكم في كل يوم صدقة فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة. هنا ذكر غير أنواع الصدقة، ذكر فرائض الدين الصلاة والصيام والحج وأيضا المستحبات والسنن التسبيح والتكبير والتحميد إلى آخره. ثم ذكر أيضا في آخر المقطع أن من الشكر ترك المعاصي، فعل الواجبات وترك المنهيات. قال بعضهم الشكر أن لا يستعان بشيء من نعم على معصية الله. ثم ذكر الدرجة الثانية 85 من الشكر، وهي الشكر المستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض والصلاة المحامد بنواتب الطعام. والعجيب أن هذه لازمة لتلك. لو تأملنا فإننا لا نتصور أن إنسانا يقوم بالواجبات والأركان وحقوق الله عز وجل على الوجه الأكمل ويتجنب ما نهى الله عنه على الوجه الأكمل، لا نتصور من هذا أن ينسى السنن والمستحبات، لا نتصور منه إلا القليل النادر، أو من يعمل هذه الواجبات من غير قلب الحاضر. أما الذي يعمل الواجبات والفرائض بإخلاص وتجرد الله عز وجل وإنابة إلى الله ورقابة لله، فإنها لا بد أن تجره إلى فعل المستحبات، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض والسنن المحارم بنوافل الطاعات، وهي بدرجة السابقين المقربين. ثم ذكر أن أنواع الشكر منه ما هو قاصر على الإنسان، والتسبيح والتهليل والعبادات التي تصفق، ومنه ما هو متعدي وهو نوع من الشكر أيضا، وهو نفع الآخرين، فعل معروف للآخرين هو نوع من الشكر لله عز وجل.
جامع علوم الحكم. وصلنا الحديث السابع، الحديث 27 عن نواس بن سمعان، طبعا صفحة 93، عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. أولا سيذكر الشيخ بعض القواعد يشير إليها فيما بعد، لكن هنا أحب أن ننبه إلى بعض الأمور الجمالية، وهو أن الشرع أحيانا يعرف بعض المعاني والمصطلحات الشرعية ببعض مفهومها من باب الحفز والاهتمام أو من باب المناسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل ويسأل عن كثير من الأمور، من ضمن أنه سئل عن البر، فكان الجواب يناسب السائل والحال والمقال ويناسب يعني الظرف الذي يكون فيه الجواب. أعني حينما حصر النبي صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق، والإثم بما حك في نفسه كرهتني يطلع الناس، وأيضا حينما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي بعده بأن باستفتاء القلب، وأن البر مطمئنة إليه النفس ومطمئنة إليه القلب، والإثم حاك في النفس وتردد في الصدر. هذه جزء من معنى البر، لأن البر شامل لجميع الدين، كل ما أمر الله به من الأركان والفرائض والواجبات والمستحبات وجميع ما أمر الله به من الدين عقيدة وشريعة فهو البر، وكل ما نهى الله عنه من الكفر الشرك والكفر والموبقات والذنوب الصغائر والكبائر كلها داخلة في الإثم. لكن وهذا يذكرنا بما سبق تقريره بأهمية معرفة وجوه الدلالة في النصوص، أن النبي صلى الله عليه وسلم بل في كلام الله عز وجل في كتابه وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه يختلف الجواب والإطلاق في الاصطلاح الشرعي في المعاني والألفاظ والتركيبات ما بين حال وحال وبين شخص شخص وبين ظرف وظرف، وأنه أحيانا يفسر المعنى الكلي بجزئه، وأحيانا العكس، المعنى الجزئي يفسر به الكل. ويذكرنا أيضا بما سبق بيانه بضرورة الشمولية في الاستدلال، لأنه ممكن يأتي، وهذا حدث من كثير من أهل الأهواء وناقصي العلم وقليلي الفقه، وهذا تجدونه الآن في الآونة الأخيرة عندما كثرت الجرأة على الدين، بأن يأتي واحد ويجتزئ يأخذ نص مثل هذه النصوص ويحصر به الدين. هناك داعي مشهور رأيت من خلال منهجه وفي خارج هذه البلاد من خلال منهجه أنه أراد أن يثبت في قلوب الأجيال أن الدين إنما هو الأخلاق وحسن الأخلاق، هو العقيدة وهي فرائض الدين وهي كل الدين. بالتتبع وجدنا أن هذا هو المنهج الذي يركز عليه، وصار له جمهور بالملايين وله أشرطة. هذا الصنف من الدعاة ناقص الفقه، ما عنده فقه في الدين، ما عنده موازين، لأنه تتبع مثل هذه الأدلة، مثل حديث البر وحسن الخلق، حصر به الدين حتى يكاد يقول لكن ما قالها، لكن تجد هذا من يعني خلال عباراته بشكل غير صريح، وهو المنهج الذي عليه كبار أصحاب هذا المنهج القديم من أهله والبدع، يرون أنه إذا الثمرة من أول القصد من الدين هو تهذيب النفس وتهذيب الخلق، فإذا وجد تهذيب النفس وتهذيب الخلق لا حاجة إلى قامة الفرائض. ولذلك تجد هذا الصنف من الناس يقعون في الفجور ويسوغونه، ثم يقولون التقوى ها هنا أو البر في اسم الخلق، ويقول أن أخلاقي مع الناس عالية، لكن أخلاقك مع ربك عز وجل. ثم هل الأخلاق مع الناس مقصورة على مجرد تعامل الظاهر؟ إذن حينما حصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود، البر بحسن الخلق وبأمثاله، وحينما حصر الإثم في مثل هذا الحديث بما حكى في نفسك أو ما تردد أو ما كرث أن يطلع عليه الناس، هذا دليل على أن هذا نوع من البر، وصف بأنه البر في مثل هذا المقام للتأكيد عليه ولتثبيته في القلوب وليكون منهج، لكن ليس هو البر كله، والإثم هنا ليس هو الإثم كله، إنما هو بعض البر وبعض الإثم، وهذا كثير في النصوص. ننتقل إلى صفحة 97. يقول إن أشار الشارح رحمه الله إلى أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للبر وحتى للإثم اختلف في مثل هذه الحديث وفي غيره، وهذا أيضا قاعدة في جميع النصوص التي اختلف فيها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المصطلحات الشرعية. قال هنا لأن البر يطلق باعتبارين معينين، هذا على سبيل الإجمال، ذكر أحدهما وهو الاعتبار الخاص والثاني وهو الاعتبار العام. قبل أن أشير إلى تفصيل هذين الاعتبارين، أحب أن ننبه إلى أنه يقصد بالاعتبارين أولا الاعتبار العام وهو الطاعات كلها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لها مثلا، وهذا كثير، بمعنى أن الحديث يحتمل دخول جميع الطاعات بالبر من خلال هذا السياق، إنما جاء حصر البر ببعض صوره هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب ضرب المثل، من باب الاهتمام، من باب مراعاة الحال أو حاجة الناس أو حاجة السائل أو غير ذلك من الاعتبارات. إذن هو أشبه بالمثل، لكن البر في مثل هذا المقام نفهم منه بالمفهوم، أي مفهوم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي وردت، أن البر عام للطاعات كلها، وهذا تعضده الأدلة الأخرى ويعضده الواقع ويعضده نهج النبي صلى الله عليه وسلم من هاج النبوة، وهذا أمر له اعتباره عندما نريد أن نستدل، لئلا يأتينا قليل العلم قليل الفقه أو أصحاب الفتنة أو أصحاب الشهوات فيأتون بمثل هذه المشتبهات من النصوص، اشتبهات عليهم وليست اشتبهات علينا، فهؤلاء نردهم إلى مفهومة الدين، نردهم إلى قواعد الشرع، نردهم إلى الثوابت الأخرى. إذن في هذه النصوص نفسها التي تفهم عند البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر البر بهذا النوع، فإن هذه النصوص كذلك تفهم بمفهومها العام المفهوم العام، وهو اعتبار الطاعات كلها، الخيرات، فرائض الدين، واجباته، مستحباته، كلها داخلة في البر. الاعتبار الثاني وهو الذي بدأ به الشيخ هنا، الاعتبار الخاص، وهو ما نفهم منه الإحسان للخلق. لكن البر الذي هو الإحسان للخلق هل يمكن أن يتم على الوجه الشرعي السليم الذي يعني يسعد به الإنسان في الدنيا ويثاب في الآخرة؟ الإحسان إلى الخلق هل يأتي دون أن يقوم المسلم بفرائض الدين وواجباته؟ الدليل على أن المحسن في أخلاقه من الكفار لا اعتبار لأعماله، بأدلة أخرى، ومن هنا يأتي أهمية ترابط الاستدلال، ترابط النصوص. بعض الأدلة يرى بعض طلاب العلم أو قليل العلم أنها بعيدة الاستدلال، لا، هي قريبة مباشرة. فنحن نستدل على أن المقصود بالبر المعنى العام، وأن المقصود بالبر أيضا المعنى الخاص وهو الإحسان للخلق، وأن هذا النوع لا يسمى برا، لا يكون برا عند الله، اللي هو حسن الخلق مثلا، لا يكون من البر الذي يسعد به الإنسان في الدنيا ويؤجر عليه في الآخرة إلا إذا استقام على دين الله عز وجل. ودليل ذلك عموم النصوص التي تجعل عمل الكافرين من حسن الخلق هباء منثورا لا قيمة له. ومن هنا نعم المؤمن مطالب بحسن الخلق، وهو ثمرة من ثمرات إقامة الفرائض، ثمرة من ثمرات العمل بشرع الله، ثمرة ضرورية. وهذا ذكرنا بأهمية وخطورة غفلة عن هذا الجانب في الدعوة إلى الله اليوم وغير اليوم. نرى بعض المنتسبين للدعوة، المنتسبين للسنة، عندهم شيء من القسوة، شيء من العنف الكلامي أو العنف في المواقف تجاه المنصوحين، فهذا يتنافى مع ثوابت الدين. وينبغي أن نعرف أن حسن الخلق ليس من فضول الأمور أو من الجزئيات أو من الأمور الثانوية أو المرتبع. حسن الخلق هو ثمرة أو الثمرة الحقيقية لإقامة الفرائض والواجبات، الثمرة الحقيقية للإيمان الحق بالله عز وجل وبأركان الإيمان الأخرى. إذا حسن الخلق ليس من المكملات بل من الأساسيات، بل هو ثمرة. إذا الإحسان إلى الخلق معنى خاص لهذا الحديث لكن يحمل المعنى العام بالضرورة. الشيخ هنا قال باعتبار معنيين، أحدهما باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم، وربما خص بالإحسان إلى الوالدين. البر بالوالدين هو أعلى درجات الإحسان مع الخلق بعد الإحسان مع الخالق، ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما. وقد صنف ابن المبارك كتابا سماه كتاب البر والصلة، هنا قصد البر الإحسان الخاص، والصلة كذلك صلة الرحم ومن له حق الصلة. ثم ذكر أخي الصفحة في السطرين الأخرين قال: ومن هذا المعنى، أي الاعتبار الإحسان إلى الخلق، ولاحظوا الفقه من الشيخ رحمه الله، قال: ومن هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي يكثر فيه الحاج من أعمال البر، وأولها الإحسان إلى الناس والرفق بهم. لو نظرنا حال كثير من الحجاج مع الأسف وجدنا العكس، من ذلك استعراض العضلات في الزحام. يا أخوان رأيت بعض المشاهد وكان معي بعض الناس، قلت له لاحظوا، أنا أراها كثيرا لكن تلفت نظري وأقول بعض من معي لاحظوا، يأتي بعض الناس قبل أن يصل الجمرات بمسافة وهو يستعرض عضلاته كذا بالهواء الطلق، يعني قبل أن يصل للناس وهو يرجش يمينا وشمالا بحيث لو وصل للخلق سيدمر من حوله. ظن أنه أرمي الجمرات بالشجاعة، هذا إيه؟ هذا ما استشعر حسن الخلق والرفق بالناس. وأنا رأيت هذا العام رغم الله الحمد أن الرمي ميسر، رأيت يعني منظر مؤلم أكثر من مرة. بعض الذي يدعون أنهم شجعان يأتي بزمرة من أقارب الزمرة، استعرض عضلاته أمام الخلق ثم يدخلهم يرمي الجمرات ثم يرجع وراء لا يدري من وراءه، يضرب بالخلق، يضرب هذا من وجهه وهذا في أضلاعه وهذا رأي العين، يرجع وراء ما بحاجة إلى أن يرجع وراء، يحتاج يعني ممكن يستقدم الناس ويرى أمامه من حوله لئلا يضغ، لكن أراد أن يستعرض أنه هو القوي الشجاع هو صاحب الموقف. أما مسألة حسن الخلق ليست على باله إطلاقا، بل أظنه يحتسب في سوء